أنا غدا طارق حمدان.
الطبخ المستدام مفهوم يركز على تحضير الطعام بطريقة تراعي حماية البيئة وتقليل الهدر والحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم المجتمعات المحلية. اليوم نتساءل كيف يمكننا تطبيق هذه المبادئ في حياتنا اليومية، وكيف نراعي البيئة والجيب للحصول على الطعام، وخصوصا في هذه الأوقات التي تعيش فيها العديد من البلدان العربية أزمات اقتصادية وبيئية كبيرة. سيكون معنا العديد من الضيوف لنقاش هذا الموضوع، ونبدأ من عند الأستاذة ماجي حبيب الباحثة في أنثروبولوجيا الطعام وسفيرة سابقة لمنظمة الفاو. نرحب بك أستاذة ماجي.
أهلا بك
وسعداء دائما بسماع صوتك. ماجي حبيب، عندما نقول الطبخ المستدام، ما المقصود بالطبخ المستدام؟ وهل هو جديد فعلا أم أنه امتداد لممارسات تقليدية قديمة كانت موجودة في السابق ربما قلت اليوم؟
يعني يا طارق، هو الطبخ المستدام، هي الاستدامة دي فكرة طول العمر الإنسان عايش بيها، وأعتقد إن إحنا بعيدنا عنها بس في الفترة الأخيرة من عمر حضارتنا، يعني لأن هي الاستدامة ما هي إلا، يعني لو شلنا كل الكلام الكبير والتقعيرات، ما هي إلا إزاي نحافظ على اللي ربنا مدهولنا، ويعني اللي هي الحفاظ على النعمة وعلى المكان وعلى الأرض، وإن إحنا ناخد الفائدة القصوى من القليل اللي بين إيدينا. هي دي ببساطة الاستدامة. وعلشان كده الاستدامة فكرة مش ممكن تكون جديدة، إن الإنسان يحافظ على الأرض اللي هو عايش فوقيها. أنا بتكلم عن فلاح، يعني إن الوعي بالأرض ما قلش غير لما ابتدينا نعيش في عمارات هاي رايز ناطحات ساحات كبيرة، لكن إني أرعى المكان اللي أنا عايش فوقه وأحاول أمد أو أعظم الفايدة من الحاجة اللي بين إيديا، دي حاجة فطرية. أنا عايز أقول لها فطرية.
ماجي حبيب، يعني أنت أشرتي في بداية حديثك أن ربما الطبخ المستدام كان موجودا بالفعل في السابق، ولكنه ربما تضاءل كثيرا هذه الأيام. كيف أثرت العولمة، كيف أثرت أنماط الاستهلاك الحديثة على علاقتنا بالغذاء والمواسم والموارد أيضا؟
هو الحقيقة أنا بعتبر أن يعني يكاد يكون الظهور اللي يطلق عليه الكونفينينس فود، اللي هو الأكل اللي على السهل ده، اللي هو كل حاجة حد عاملها قبلي وأنا بجيب على الجاهز، بشتري حاجة سابقة التجهيز سابقة الإعداد، هو ده اللي أثر على الاستدامة. طبعا يعني الموضوع مبتدي بالتدريج، يعني فكرة ان احنا خلاص مجتمعات مدنية، بمعنى ان احنا أوربن، يعني مش مجتمعات ريفية. دي خطوة، بس طبعا ده خطوة مش مفروض توقفنا. بعد كده ان بدل ما بنروح نجيب من اسواق احنا بنجيب من السوبر ماركت، بعد كده ان كل حاجة معبأة، بقى في تجميد، بقى في تعليب او اشياء معلبة ومجمدة ومجهزة، فكل يعني خطوة خدتنا ابعد عن اصل الاكل، وفصلت الحقيقة العلاقة العضوية الحقيقية بيننا، احساسنا او ادراكنا للي بناكله. لان الاكل تحول من حاجة عضوية طبيعية ربنا حاططها في سكتنا واحنا مشاركين في ايجادها، لسلعة لها تمن بتتباع. وانا لو عندي فلوس زيادة بحط الفلوس بشتري، يعني زي ما بيقولوا بشتري راحتي، بحط فلوس زيادة في ان انا اجيب السلعة، فلما بفقدها بان انا بهدرها او بفقدها باي شكل او برميها باظت وبرميها في المخلفات في الزبالة، فببقى خسرت كام بني او كام سنت او كام مليم. ما بحسش اني خسرت اكتر من شوية فلوس، مع ان الحقيقة ان اي اكل بيفقد هو مش بس خسارة ثمنه، هي خسارة كبيرة قوي أكتر من تمنه، بس إحنا بقينا بنشوفه سلعة، سلعة بتمن. فأنا لما برميه أنا رميت كام سنت صغير.
طيب ما يا حبيب معدلات هدر الطعام في المنطقة العربية مرتفعة بشكل كبير، وخاصة يعني في بعض البلدان الغنية. برأيك هل أيضا موضوع ثقافة استهلاك الطعام من الواجب مراجعته ربما وتكريس الوعي فيما يتعلق بالاستهلاك؟
طبعا 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 طبعا، يعني احنا برضو تحت شعار الكرم العربي، تحت هذا الشعار النبيل الجميل الرائع، كم من جرائم ترتكب ضد الأكل، يعني جرائم حقيقة، يعني كمية فقد رهيبة وهدر رهيبة في الأكل. وحضرتك يعني أكيد تعرف إن بس على المستوى العالمي، يعني إحنا كبشر في الكرة الأرضية الفقد والهدر بيمثل تلت إنتاجنا من الطعام. وإذا وفرنا التلت ده ما يبقاش فيه جعان ولا محتاج في الدنيا. يعني إن الأمم المتحدة بتقولك إحنا مش محتاجين نزرع ولا عود واحد زيادة، إحنا لو نجحنا بس إن إحنا نقلل الفقد والهدر هنأكل كل الناس اللي محتاجة، يعني كنا نزرع لها من غير ما نزرع ولا حاجة زيادة، لأن الزراعة في حد ذاتها عملية مهلكة للكوكب، يعني برضو
للموارد الطبيعية. طيب ماجي حبيبنا، نتمنى أن تبقي معنا تنضم إلينا. مايا تروم هي المديرة التنفيذية لجمعية فود بليست للإغاثة من الجوع، تنضم إلينا من لبنان. نرحب بك مايا.
مرحبا طارق، كيفك؟ شكرا على استضافتك.
أهلا بك وسعداء بسماع صوتك. مايا، يعني أنتم تعملون في مجال الإغاثة من الجوع، ولبنان يعيش في أزمة اقتصادية يعني صعبة جدا منذ أكثر من سنتين اليوم. ما هي أبرز أشكال الهدر الغذائي التي تواجهونها في لبنان؟ وهل تفاقم هذا الهدر في ظل الأزمة الاقتصادية أم خفة بالفعل؟
هلأ الأزمة الاقتصادية اللي عم نقطع فيها مصر لسنتين، صار لها تقريبا من 2019 من بداية الثورة. رجع صار فيه عنا انفجار المرفأ، ورجع عنا الهزة الأرضية، يعني كذا كذا إشي صار، وأخيرا هي النزاع الحرب اللي كان صاير عنا بالبلد. بخصوص هدر الطعام، هو مفترض قل، بس مش لأنه الأشخاص أخذت القرار الواعي أنه بدنا نخفف من هدر الطعام، هو لأن الأشخاص بطلت عندها القدرة الشرائية اللي كانت عندها إياها قبل. حتى يعني بلبنان كنا عندنا الطبقة المتوسطة، الفقيرة والأغنياء. هلأ لبنان صرت أنت إما أنت غني أو فقير، ما بقى في طبقة وسطى. فالقدرة الشرائية اللي كانت عنده تعبانة صارت ما حد، يعني ما في غير الأساسيات، والأغنياء ظلوا عم يصرفوا. بس كنسبة هدر أكيد قلت، لأنه الاستهلاك قل طبيعيا، لأنه الاستهلاك قل الهدر.
ما يترو، ما هي أبرز الأنشطة تقومون بها في الجمعية لديكم؟
جمعية فود بلس بتشتغل على ثلاث مواضيع رئيسية. أول شيء مكافحة الجوع أو انعدام الأمن الغذائي، الفود انسيكوريتي بلبنان. تاني شيء هو الطعام المهدور أو هدر الطعام، يعني الفود ويست، نشر الوعي، وكمان ناخد مثلا إذا كان حدا عنده عرس أو كونفرنس وبقى أكل، نحن منجي بناخد هالأكل منوضبه ومنتبرع فيه للجهات اللي يعني محتاجة. وتالت شيء كمان يخص الاستدامة، يعني كمان نشر الوعي عن طبخ المستدام، كيف فينا كأفراد ناخد خطوات نقلل من هدر الطعام اللي عم نعمله. لأنه الحل بما يخص هدر الطعام هو له حل، والحل يقف على الفرد، يعني منك بحاجة لدولة، أو مش مثل يعني البلا بلاستيك، بدك معامل، بدك سورتينج. هو أمر الفرد لحاله من 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 أول خطوة، هو لما يروح يشتري المواد اللي بده يحضر فيها الطبخة، لا تحضير الطعام، لا شو بيبقى به من بعد ما استهلك الطعام، كل هالخطوات الفرد له رول أو دور فيها، وإذا بيتخذ خطوات معينة ممكن يوقف أو يخفف كتير من هدر الطعام.
ما يترون، نتمنى أن تبقي معنا. ينضم إلينا أشرف جمال، رئيس جمعية الطهاء المصريين. نرحب بك أستاذ أشرف. أهلا
بك.
أهلا بك أستاذ أشرف. يعني سهام الاتهام تتوجه دائما إلى المطاعم والفنادق الكبرى في مختلف البلدان، ليس فقط في مصر، وأيضا هناك اتهامات دائما بالهدر الكبير الذي يخرج من المنشآت التي تقدم الطعام. ما هو تعليقك على ذلك؟
والله لا مش كده خالص، لانه في الاول والاخر الفنادق بتعاني. لو جينا اتكلمنا من في قصه الهدر، الهدر بيبقى في شقين، يا يعني اما في اثناء التحضير او اثناء بعد التقديم، يعني لما يبقى في استهلاك من النزلاء. ومعظم الهدر بيبقى في البوفيهات، يعني دايما الهدر بيبقى واضح بشكل كبير جدا، لكن بالعكس هو كلهم رايحين، لانه هو في الاول والاخر هو بيخسر موارد وفي نفس الوقت بيخسر فلوس، لانه اللي هو مش محتاج ان هو انه يخسر القصه دي، فبالتالي كلهم بيسعوا ان هم يقللوا من قصه الهدر ده.
نعم. طيب أستاذ أشرف، يعني أشرت إلى الهدر، إذن الهدر هل يتم من قبل المستهلك أكثر من قبل الطهاء الذين يعدون الطعام؟
ده حقيقي، لأنه ببساطة شديدة جدا إدارة المطاعم أو الفنادق، المطاعم دلوقتي ابتدت تتجه إلى إن هي بتاخد من أوت سورسز، يعني ما بقاش بتعد الطعام بشكل كبير في المطاعم، فبالتالي بتجيلها احتياجاتها على حسب البورشنز اللي هي محتاجاها. ده جزء من الحاجات اللي بيقللوا من الهدر في أثناء تحضير الطعام. لكن فعلا ودي حقيقة واضحة جدا في قصة الهدر في الاستهلاك، ويمكن احنا اشتغلنا على الموضوع ده في البحر الأحمر مع وكالة التعاون الفني الألماني جي آي زاد، بأن احنا ابتدينا نعلم الأوتيلات ونديهم توعية ازاي يقدر يقلل في الهدر في قصة البوفيز، ان هو يقدروا يحطوا إرشادات للنزلاء، ابتدوا يقللوا الصحون اللي بتتقدم اللي بيتعملها النزلاء، فبالتالي يستهلكوا طعام بشكل قليل لحد ما يحتاج يقدر يروح تاني، يبقى فيه على البوفيه ساينز كده بشكل معين انه الهدر ده بيأثر على البيئه وبيأثر على الموارد الخاصه للاماكن دي كلها.
نعم. أستاذ أشرف اسمح لي أن أقرأ لك رسالة جيهان تكتب إلينا من القاهرة، وهي مستمعة وفية للبرنامج، نوجه لك التحية لجيهان. جيهان تقول: محزن جدا عندما أذهب إلى المطاعم وأشاهد أن هناك الكثير من الأطباق يتم أكل نصفها فقط والنصف الآخر يذهب إلى القمامة. هذا ناهيك عن الفنادق الكبيرة وخصوصا في المناطق السياحية التي أحيانا يكون فيها الهدر بشكل مبالغ فيه، وأتساءل كيف يمكن تكريس الوعي فيما يتعلق بهذا الموضوع. أستاذ أشرف، هل لديك تعليق؟ يعني جيهان من مصر تتساءل عن سبل تكريس الوعي فيما يتعلق باستهلاك وهدر الطعام.
تحية خاصة للمستمع جيهان. هي فعلا زي ما احنا قلنا انه يمكن اكتر الاماكن اللي بيبقى فيها هدر هي الاماكن السياحية، بالذات في الاماكن اللي ليها على الشواطئ، لانه كلهم بيستعملوا البوفيه بشكل كبير، يعني ما فيش الالاكارت، لانه هو محتاج ان هو هيفطر ويتغدى ويتعشى، البوفيهات بتبقى بشكل كبير جدا مليئة بالأطعمة المختلفة. وده حقيقي لما بتشوف الاطباق راجعه بتحس بالحزن وبالعجز قدام الحاله اللي بتحصل دي. فعشان كده احنا كنا ده اللي احنا بنقوله، انك انت مش توعي بس فقط الاضطهاء، لكن كمان بتوعي المستهلك ان هو لازم يفهم انه ده جزء كبير جدا بيأثر على البيئة، وجزء كبير جدا بيأثر على استهلاكنا لمواردنا بشكل كبير جدا وعلى استهلاك المياه. لما تيجي تعرف انه مثلا عشان تنتج كيلو لحمة انت بتستهلك حوالي 15,000 لتر مية عشان تنتج كيلو لحمة، فما بالك ببقيه المنتجات المختلفه.
طيب
حقيقي فعلا انت محتاج تعمل ده، محتاج ان انت توعي.
استاذ اشرف، هل هناك شيء يتغير عند الطهي بمكونات محليه وموسميه، وهل يؤثر ذلك على ربما الابداع في المطبخ ام لا؟ هل تشجعون ربما الاستهلاك من منتجات موسميه ومحليه اكثر من غيرها ربما؟
طبعا ده بشيء اكيد جدا، لانه ببساطه شديده جدا انك انت لما تستهلك منتجات محليه فانت بتقلل النقل، بتقلل التخزين، فبالتالي بتقلل التاثير البيئي بالانبعاثات بتاعه الكربون. الجزء الثاني انك انت بتاكل اكل مش محفوظ، فبالتالي بتاكل اكل صحي، فبالتالي ده بتاثر على المستهلك. الجزء الأهم كمان إنه بيساعد المجتمعات المحلية والمنتجين المحليين على النمو الاقتصادي. وبالعكس احنا الشيفس دلوقتي ابتدوا يشتغلوا على الموضوع ده، لأنه ببساطة حتى اللوجيستكس اللي بيجي لهم من بره أحيانا بيتوقف نتيجة ارتفاع الأسعار، أو إذا كانت في حروب أو إذا كانت في مشاكل. فالاتجاه لإنك تستعمل منتج محلي ابتدوا يبدعوا فيه، وابتدوا ان هم يطوروه، وده اثر كتير جدا على انك انت تقدر تستعمله في ريسيبيز مختلفه. طبعا احنا بنؤيد ده، وده اتجاه بقى اتجاه بشكل عالمي على
فكره. استاذ اشرف، سؤال اخير واجابه مختصره لو سمحت، برايك هل المستهلك العربي هو جاهز فعلا لتغيير عاداته اذا توفرت له خيارات مستدامه؟
بص انا يعني بشكل واضح طبعا، يعني احنا ما نقدرش نقول لا، لو انت حطيته قدام الموضوع ده بشكل واضح جدا ورساله واضحه جدا وهو ابتدى يتفاهم القصه دي بشكل بطريقه صحيحه وواضحه، طبعا يقدر.
شكرا جزيلا لك أشرف جمال، رئيس جمعية الطهاء المصريين. أريد أن أعود إلى الأستاذة ماجي حبيب، الباحثة في أنثروبولوجيا الطعام وسفيرة سابقة لمنظمة الفاو. ماجي حبيب، يعني قلت لنا منذ بداية البرنامج أن الطبخ أصلا هو خلق وبدأ بشكل مستدام، وتغيرت العادات مع ربما مع الأنماط الاستهلاكية التي تعاظمت في السنوات الأخيرة وفي العقود الأخيرة أيضا. ما ضرورة العودة إلى الوصفات التقليدية، وهل فعلا يمكن أن تساهم في الاستدامة؟
طبعا، بس أنا عايزة أقول مش بس الوصفات التقليدية، لأن وصفات تقليدية في أي مجتمع هي عددها محدود يعني. لكن هي أنا عايزة بس أكثر كلمة الوصفة. الوصفة دي حاجة ظهرت مع ظهور كتب الطهي يعني الكتب أو يعني المخطوطات مع كتابة وصفة. ففكرة كتابة وصفة دي أساسا ما ابتدتش تاخد مجالها غير مثلا في القرن الـ18، أول ما بقى فيه حاجة اسمها وصفة. قبل كده الناس كانت بس بتبدع، فهي فكرة كونسبت أو مفهوم الوصفة، لو قلنا للناس بس استعملوا الوصفة ده ضد الإبداع، وهنبقى بنزنقهم في حتة ضيقة شوية، لأن الوصفات المتوارثة على عظمتها وجميلة يعني، بس في الآخر الناس دايما طوقة للجديد. الفكرة إن إزاي زي زمان ما قبل الوصفات إني أبدع باللي موجود تحت إيديا، يعني الأرض مطلع علي إيه وقداني إيه في السوبر ماركت أو في السوق. ياريت بقى يبقى مش السوبر ماركت، ياريت تبقى الأسواق، الأسواق اللي هي إحنا بنسميها في مصر أسواق شعبية
للأسف عم تختفي
وبيتبصلها وبيتبصلها شوية أقل من إن هو مكان مش قد كده. برا لما بيسموها فارمرز ماركت ده بيروحوا يدفعوا أضعاف أضعاف اللي بيدفعوا في السوبر ماركت علشان يشتروا من سوق شعبي. فأنا برضو مفهوم مش عايزة أسيب النقطة اللي أنت سألتني عليها وأخرج للفروق بين الأسواق والسوبر ماركت، بس أنا قصدي فكرة إن إحنا كل إنسان يقدر يطلق لخياله العنان كده ويبدع في اللي هو جايبه منتج عضو، يعني منتج محلي، زراعة محلية، دواجن محلية، كل ده أقدر أنا ممكن كل يوم أكل حاجة جديدة لو بس أخدت شجاعة إن أنا أجرب.
ما دور الحكومات أو المنظمات الدولية في تعزيز ثقافة الغذاء المستدام في المجتمعات العربية ماجي حبيب؟ يعني قلما نسمع عن حملات أو إعلانات تكرس الوعي فيما يتعلق بهذا الموضوع.
يعني خليني بس أقول الدور الكبير دور الإعلام، يعني اللي حضرتك بتعمله دلوقتي وإحنا بنتكلم هذا البرنامج ده دور، ودور يعني مشكورين جدا جدا عليه، لأنه الحقيقة هي أكبر مؤثر في الناس هو الإعلام. المؤثر نمرة واحد واثنين وثلاثة واربعة، فإذا كان في إعلام متعمد أنه يخلق الوعي ده، الوعي ده هيتخلق في وقت قصير جدا.
طيب تنضم إلينا رزان شويحات خبيرة التغذية، نرحب بك رزان.
أهلا فيك. هلا طارق،
أهلا بك ودائما سعداء بسمع صوتك. رزان، يعني ما العلاقة بين التغذية الصحية والاستدامة البيئية؟ هل هناك فعلا هل هناك علاقة بين الأمرين؟
طبعا علاقة كتير كبيرة، لأن نحن لما بنكون عم نوفر بالغذاء، فمثلا إحدى طرق تقليل هدر الطعام هي مثلا تقليل استهلاك اللحوم وخاصة اللحوم الحمراء. وهاي من ناحية بتأثر على البيئة، لأنه نحن بنعرف أنه إنتاج اللحوم مسؤول عن انبعاثات كتير كبيرة للغازات، وفبنفس الوقت كمان من ناحية تغذوية نحن عم نقلل من الدهون المشبعة، عم نقلل من أمراض القلب. بنفس الوقت كمان نحن كل ما عم نستعمل المكونات المحلية، يعني نحن عم ناخد مكونات غذائية أول شيء طازجة أكتر، وبنفس الوقت وصلت لمرحلة النضج، يعني كمية المغذيات والفيتامينات اللي فيها وصلت لدرجة أكبر. بنفس الوقت لما نحن عم نطبق طرق هدر الطعام بطريقة صحيحة، نحن كمان عم بيكون في اختيارات أحسن للأغذية، عم بيكون في عنا تخطيط مسبق للوجبات، وبالتالي نحن عم نحضر الأغذية بطريقة صحية أكتر، فهون برضو هاي بيكون إلها تأثير إيجابي على الصحة. فهي من ناحية بتقلل من الأمراض، بتحسن علاقتنا بالطعام، بتدعم صحة الأمعاء، لأنه زي ما قلنا كمان بتكون غنية بالبروبايوتكس اللي هي كمان بتعمل توازن كتير كبير.
يعني رزان شويحات، أريد أن أعود إلى ما أشرتي إليه في البداية حول اللحوم. هل هناك نظام غذائي يعد أكثر استدامة من غيره مثلا؟ هل هناك أنواع طعام هي أكثر استدامة من غيرها مثلا؟
هلا نحن ما بنقول، لانه زي ما بنقول تقليل اللحوم بيقلل، لكن كمان في طرق اخرى اكثر من فقط النظام. فنحن بنقول مش كنظام غذائي انما كاسلوب حياه. فمثلا نحن بتخطيط وجباتنا باسلوب حياتنا بنكون عم نساعد بتقليل هدر الطعام، عم نقلل الوقت، عم نقلل استعمال مثلا الكهرباء والفرن والطريقة الطبخ العشوائيه، فهاي بتقلل. ممكن برضه نحن بطريقه الشراء، فهي أسلوب حياة، نحن عم نشتري كميات نحن بحاجة لإلها، ما عم بيصير في كميات زيادة. كل ما كان في كميات زائدة عن الحاجة بالبيت، كل ما كان استهلاك أكتر، كل ما زاد الوزن.
طيب يعني إحنا كثير بنحب نسمع منك رزان الشريحات، ربما الكثير من المستمعين يستمعون إلينا الآن ولم يقوموا ربما بشراء حاجاتهم لليوم الغذائية، كيف يمكن للفرد عندما يدخل أو يتسوق لشراء الغذاء، كيف يمكن اختيار غذاء صحي وغذاء مستدام في الوقت نفسه؟
ممتاز. وعلى فكرة هي التخطيط ببلش مش احنا بالسوبر ماركت، هو ببلش احنا بالبيت. يعني بداية احنا بالبيت نبدأ نفكر مثلا احنا هذا الأسبوع شو محتاجين، شو بدنا نطبخ، شو الكميات اللي احنا كأفراد عدد أفراد العيلة بحاجة لإلها. نبدأ بتحضير قائمة الشوبينج أو الشراء المنتجات اللي احنا بحاجة لإلها. الإشي الثاني كمان احنا لما نروح للمتجر ما نكون جوعانين، لأنه احنا ما بنكون جوعانين عم نشتري أكتر، لأنه نحنا في حافز أكتر من جسمنا وعقلنا عم بيقولنا اشتروا أكتر. فهي بداية القائمة. الإشي الثاني كمان إنه نحنا لما نكون بالمتجر نحاول نركز كتير على اختيار زي ما قلنا الأغذية الموسمية. كل ما شرينا منتجات موسمية بتكون سعرها أفضل، صحية أكتر، وبنفس الوقت ما مرقت بتكاليف النقل والتخزين، وبالتالي برضو قللنا من الهدر البيئة والمنتجات نفسها. فهون بيبدأ التخطيط. هلأ الإشي الثاني كمان إنه نحن بعد ما نرجع على البيت ونبلش بتحضير الطعام نبدأ نشوف كيف فينا نحن نستفيد من المكونات اللي جبناها بأكتر من وصفة. ممكن مثلا إنه أنا أعمل وصفة رز وطبخة عادية، لكن زادت كمية رز عن الطبخة الأساسية، فبحاول أطبخ طبخة تانية أستهلك فيها الرز. أو مثلا عملت جبت كميات فواكه لكن للأسف لم يتم استخدامها، ممكن أعملها على شكل سمودي أو أعملها على شكل سلطة فواكه. فهي مش بس بالمتجر هو، ومش بس نوع غذاء، إنما هو أسلوب، والأسلوب بيبدأ من البيت، المطبخ، المتجر، والعكس.
نعم. إذن
طريقة التخزين
وتدوير الطعام، هذه ربما ما وددت الإشارة إليه. مايا ترو لديها تعليق فيما يتعلق بهذه النقطة. مايا عم نسمعك.
أنا في اللي نذكر قبل عن إذا عم بيصير في هدر أكتر على الفرد أو المطعم، هو في فرق بين أنت من أي عالم جاي، إذا من العالم الثالث أو من دول العالم الأول. لأنه الدراسات بتشير أنه إذا أنت عايش بدول العالم الثالث، الأسباب الرئيسية ليصير في هدر طعام بتصير على مرحلة الحصاد وبعد الحصاد، لأنه بيكون ما في تخزين، بيكون ما في تبريد، البنية التحتية ضعيفة. فبيصير قبل ما يوصل الطعام على
إلى الأسواق أو إلى المائدة،
قبل ما يوصل الأسواق أو محدودية الوصول على الأسواق بتأدي لأنه يصير في هدر. بينما إذا متطلع على العالم الأول، الأسباب الرئيسية لأنه هن عندهم البنى التحتية اللازمة للنقل، للتخزين، للحصاد وهيك. فأكتر شيء بيصير عنا شراء زائد وسلوك مستهلك غير واعي، أنه أو بيسموه consumerism، يعني بس بيشتروا ليشتروا، ما في داعي يكونوا بحاجة لهالشغلة. أو إذا لقوا شيء buy two get one free بيجيبوا حتى لو هن مش بحاجة لهالشيء. في كمان لغط كبير بين تواريخ الصلاحية. نحن معودين إذا شيء معين صار تاريخ الصلاحية اللي عليه مرق من كبه. بس في فرق بين الأفضل قبل أو best before وبين expiry date. مثلا كل شيء best before إذا باستا تخلص مثلا اليوم بقدر استهلكها ل up to one ل two years، لسنتين بقدر استهلكها بعد التاريخ المحطوط عليها. لهالدرجة يعني. بس في ناس بتكبه. أو فيما يخص إذا الفرد العربي جاهز، أنا من خبرتي 13 سنة صاروا منه جاهز، لأنه في عادات وتقاليد يعني صعب يطلع منها. مثلا بلبنان بيقولوا اللبناني معروف بالضيافة بالكرم، بيفرش طاولة ممكن بيكون جاي عنده شخصين بحط أكل لخمسة أشخاص.
أحيانا أكثر.
أكثر كمان يعني. وفي كمان عملنا حملة اسمها ما بدأ استحال، لأنه في نحن عنا كمان نظرة للشخص اللي بياخد معه الأكل المتبقي، نظرة بيخجل الواحد يقول بدي أخد معي أكل، بيصيروا يطلع أنه أوف ما عندك أكل بالبيت أو ولو شو، ما كلهم كستين حمص مثلا أو شي صحنين حمص. فهي كمان كمان بدها توعية. هلا الجيل الجديد احسن من الجيل القديم، في وعي اكثر، بروح على مطعم بيبقى اكل بيوضبوه بياخدوه، بس بعد في اشخاص بتستحي انه تطلب انه هالاكل اللي تبقى ياخدوه، مع انه هن دافعين قيمته، يعني قيمته مدفوعه حتى بالمناسبات مثل الاعراس وهيك، بيقول لك انه انا ما بدي وجع راسي. وفي كمان الحق على الكيترر او الشخص المسؤول عن اكل قابض، ما بيهمه اذا الاكل تبرع ولا كب ولا اللي هو يعني. فكمان عليه مسؤوليه.
طيب فيما يتعلق بهذه المسؤوليه، ما يتر، هل لديكم تعاون مع المطاعم، مع الاسواق الكبرى مثلا؟ هل يتم توفير الطعام لكم ربما لتوزيعه والاستفاده منه؟ وما هي ابرز التحديات التي تواجهكم في هذا الاطار؟
نحن البداية لما بلشنا قلنا أكيد رح يكون في اهتمام من المطاعم إنه تتبرع بفائض الطعام، أو إنه ما تكب يعني على القليلة، أو تجرب مثلا تعمل تسميد أو كومبوستينج. بس عبر السنين تبين إنه المطاعم للأسف ما بهمها. يعني أستاذ أشرف أشار إنه في مطاعم كتير هلأ عم تاخد تدابير، بس بعدها كتير قليلة وبعدنا كتير مأخرين عن شو لازم نحن ينعمل. خصوصي ذكر مثلا مثلا بمصر، رحت أنا على شرم الشيخ وشفت البوفيه بعيني، وأنا كشخص بحارب هالشي يعني، ما انبسطت من وراء هالموضوع إنه رحت تروح فاكيشن، ونزعلت وسألت الموظفين ليه شو عم بيصير بالأكل ليه بينكب. قال إنه بيقلي فود سيفتي، هو شيء حجي صالون المطاعم والمؤسسات المسؤولة عن الطعام يستعملوها لفترة طويلة إنه فود سيفتي، وبركي حتى صار له شيء. بس حتى بأمريكا والدول المتطورة في قوانين وكل شيء بتشجع المؤسسات، وفي منهم فيهم من الضرائب إذا تبرعوا بالطعام اللي تبقى أو الطعام اللي قريب يخلص صلاحيته.
هل هناك مؤسسات يعني تتبرع لكم؟
بلبنان في سؤالك، بلبنان هل في مطاعم عم تتبرع؟ لا، لأنه بيخافوا على سمعتهم، بيخافوا على الفود سيفتي، وهي بس حجة بعتبرها. في مؤسسة سوبر ماركت اسمها ويزليز، هي بتجيب بضائع أمريكانية، فبطبيعة الحال في أشياء بتتأخر لتوصل، في أشياء ما بتنبع بيطلبوا أكتر، وما بيعرف شو يعملوا فيهم، فبيتبرع فيهم للمؤسسة عنه. وفي كتير منهم البس بيفور قطع، يعني ما بيقدروا يبيعوهن وياخدوا مصاري عليهم، بس بعدهم صالحين للاستهلاك، فنحن منحولهم لوجبات. بس أنا بأسف إنه بعد 13 سنة عم نحاول نعمل وعي وهيك، بآخر النهار الشخص اللي قابض حق الخدمة يمكن ما بقى بيهمه شو بيصير، لأنه قبض. لو في يمكن أكتر كنترول على إنه هودي الأكل، انه بعطيك حقهم، بس بدي كمان اضمن انه انت لما عم يبقى اكل تقدر تعمل فيه شيء مستدام تتبرع فيه وتحوله لنسمات، بس ما تكبهم.
طيب يعني
لانه الدراسات اشارت كل شيء ممكن تغير بسلوك الانسان، او المطعم بدك تبلش من المصاري.
جميل.
لانه المصاري هي طيب. اهم شيء.
اريد ان اعود الى ماجي حبيب. ماجي حبيب، هل تعتقدين ان هناك ضروره لمراجعه القوانين او وضع قوانين جديده، وضع تشريعات جديده ربما تتعلق بالاستهلاك المستدام، بالطبخ المستدام؟ يعني على سبيل المثال في فرنسا هنا، يعني ونحن نتحدث الآن من فرنسا، وربما هذا مثال، قبل ربما 7 أو 8 سنوات أذكر أن الحكومة الفرنسية وضعت قوانين صارمة تعاقب فيها السوبر ماركت والمطاعم الكبيرة التي أو الفنادق التي تتخلص من الأغذية الصالحة للاستهلاك. ربما في البلدان العربية هناك حاجة كبيرة لمراجعة القوانين المتعلقة بهذا الموضوع، ما رأيك؟
أكيد أكيد في حاجة كبيرة زي ما حضرتك بتقول لمراجعة القوانين، بس وأتمنى يعني أتمنى إن يحصل فعلا المراجعات دي وتصدر قوانين تحد من الهدر. بس هي الفكرة كمان إن إحنا شعوب يعني أساتذة في الالتواء وخرق، يعني الالتواء حوالين القانون وخرقه بذكاء، يعني بذكاء نحسد عليه الحقيقة. فهي برضو يعني مع أهمية وجود قوانين، بس أكتر حاجة أهمية وجود وعي عند الناس. وزي ما قالت أستاذة مايا ترو إن المطاعم والفنادق، لأن هي خلاص هي عملت الفلوس أو قبضت، فمش مهم بعد كده طالما هو عمل المكسب بتاعه مش مهم مصير الأكل. وهي دي الفكرة، إن إحنا كل المشكلة بتتمحور إن الأكل بقى سلعة. لو قدرنا نحط في دماغ الناس وبالذات الصغيرين شوية، الأطفال أسهل، إن الأكل مش سلعة، لأنه هو يعني هو الجزرة أنا اشتريتها بكام قرش، لكن يساوي إيه عرق الفلاح اللي تعب فوقيها، تساوي بكام فلوس المية اللي تروت بيها، تساوي كام الأرض اللي طلعت فيها. فالمفهوم بتاع ان الاكلة مش بس تمنها، الاكلة فيها طاقة كبيرة قوي ومجهود ناس وارض ومطر وخير وتعب الاكل اكبر بكتير قوي من ان هو الاكل مش سلعة.
إذا
قدرنا بس نزرع المفهوم ده في دماغ شوية صغيرين هتبقى بداية حلوة قوي.
شكرا جزيلا لك ماجي حبيب، الباحثة في أنتروبولوجيا الطعام والسفيرة السابقة لمنظمة الفاو. وجاء الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا اليوم، ما يتر المديرة التنفيذية لجمعية فود بليست للإغاثة من الجوع من لبنان، أشرف جمال رئيس جمعية الطهاء المصريين من مصر، ورزان شويحات خبيرة التغذية من الأردن. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.
بجرب اكتب عالسطر رقصة افاعي، احمى الوان حبيبي لبق اواعي. بجرب اكتب عالسطر رقصة افاعي، احمى الوان حبيبي لبق اواعي. ولابس طقيت اخفى وواقف عالمراي، في الف غامض فكرة بتشتب سماي، بس العطش بشوي سمك عجمرة الغناي. عكل حف الدرج في حيفة تكسر كعب، بكل حارة ولد بحلم يربي كلب. عكل حف الدرج في حيفة تكسر كعب، بكل حارة ولد بحلم يربي كلب. والشبح عم بشرب عرق برقص مع النسمين، والبرد فار الضحك عم بتدي العتمة. الشمس عم تتلج بتولع الدفاي، والعطش بشوي سمك عجمرة الغناي. بكل صندوق خشب في لعبي خرباني، وصورة لدون كيخوتي راكب عدباني. بكل صندوق خشب في لعبي خرباني، وصورة لدون كيخوتي راكب عدباني. حشاش زرع ببيت وخابت أمل، بحار خايف متخبي عراس الجبل. شباك بكرا انكسر وانحرقت البرداي، والعطش بشوي سمك عجمرة الغناي. بجرب اكتب عالسطر رقصة افاعي، اعمى الوان وحبيبي لبق اواعي. ولابس طقيت اخفى وواقف عالمراي، في الف غامض فكرة بتشتب سماي، بس العطش بشوي سمك عجمرة الغناي.